هذه الأمور أمور أخلاقية، ولكن لها آثار وضعية. من يريد أن يتخلق بأخلاق الله يجب أن يكون مراقبا لهذه الأمور. تصديق بغير علم يؤثر في باطن الإنسان، في قلب الإنسان، في روح الإنسان، في نفس الإنسان، يؤثر. من عنده تسليم، جدا تسليم، لا ما تكلم إلا بعلم ويقين، هذا الشخص قليلا قليلا يكون قلبه مظلوما من نور، يكون منفرا، لأنه كثير من أحواله هو ساكت، لأنه لا يعلم. عندما يسأل يقول لا أعلم. بالنسبة إلى كثير من الأمور لا علم لنا، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص، مهمة بالنسبة إلى الأشخاص، خاصة بالنسبة إلى العلماء. نحن الطلاب يجب أن نراقب بالنسبة إلى الأشخاص، بالنسبة إلى العلماء، أحيانا بالنسبة إلى العلوم. نقول مثلا هؤلاء الأشخاص تكفيريون، هكذا نقول. نقول لكن غافلا عن نحن أيضا تكفيريون بالنسبة إلى بعض العلوم، بالنسبة إلى بعض الأشخاص. على أي حال في القرآن في هاتين الآيتين عين الله سبحانه وتعالى تكليفنا، تكليف المؤمن، تبين صفة الكافر ويعلم منهما صفة المؤمن أنه لا يصدق إلا بالعلم ولا يكذب إلا بالعلم. هناك حديث إن شاء الله ذكر النواقي أقوال ثلاثة في حقيقة السعادة: قول الأقسمين، قول المعلم من الزال، وقول المتأخرين. السعادة بقول الأقسمين تكون فقط للنفس، وفي قول المعلم الأول السعادة العظمى تحصل للنفس مع تعلقها بالبدن. والمتأخرين إذن هكذا قالوا إن السعادة في الأحياء لا تتم إلا باجتماع ما يتعلق بالروح بالبدن. وهذا القول من هذا القول الأخير يقول ترجيح لطريق قرآن آئين علماء وأما في الأنبار وأما في الأنبار ويختص بما يتعلق بالنفس فقط، يعني هذا قول المتأخرين. قالوا إن السعادة في الأحياء لا تتم إلا باجتماع ما يتعلق بالروح والبدن، فأدناها أن تغلب السعادة البدنية على النفسية بالفعل، إلا أن الشوق إلى الثانية والحس على اقتصادها يكون أغلب، فأقصاها أن تكون الفعلية والشوق لهما في الثانية الثانية، إلا أنه قد يقع الانتقاص إلى ما إلى هذا العالم فتنظيم أموره بالحرس. فأما في الأموات فيختص بما يتعلق بالنفس فقط لاستغنائهم عن الأمور البدنية، يعني الذي انتقل من هذه النشأة إلى البرزخ ليس له هذا البدن المادي ولكن له البدن البرزخي، لا يكون الإنسان بدون البدن، الإنسان في كل نشأة بدنه، ولكن في هذه النشأة له بدن مادي، فهذه المادة وسيلة وآلة لكسب كماله. النفس نفس الناطقة لا تتمكن بدون بدن أن تكسب الكمال، والعمل وكسب الكمال يكون في هذه النشأة فقط، بعد هذه النشأة لا يوجد عمل، العمل هنا فقط، هذا معلوم. و اما في الأموات فيختص بما يتعلق بالنفس فقط استغنائهم عن الأمور البدنية يعني المادية، البدن المادي، فتختص السعادة فيهم بالملكات الفاضلة، ولكن معلوم أن هذه الملكات الفاضلة اكتسبوا في هذه النشأة. السعادة في البرزخ، السعادة في الآخرة لا توجد إلا من هذه النشأة بهذا البدن وبالنفس في هذه النشأة الماضية، فتختص السعادة فيهم الملكات الفاضلة والعلوم الحقة اليقينية والوصول إلى مشاهدة جمال الأبد ومعاينة جلال السرمد. نعم، هذه الأمور نتيجة أعماله ويقينه واعتقاداته في هذه النشأة. العلوم الحقة اليقينية تعلمها واكتسبها هنا، والوصول إلى مشاهدة جمال الأبد مقدماتها كانت هنا في هذه النشأة. ممكن أن يصل شخص هنا في أعماله، في اعتقاداته، به عباداته، به توجهاته، به مراقبته، به طهارته، ممکن ان یصل فی هذه النشأة الى مشاهدة جمال الابد، ممکن ان لا یصل، ممکن ان یعطى الیه فی هذه النشأة، ممکن ان لا یعطى، و یعطى فی البرزخ، یعطى فی الآخرة. ولكن هذه الأمور، هذه الكمالات نتيجة الأعمال والطهارات لهذه النشأة. وقالوا إن المتأخرين إن الأولى تشوبها بالزخارف الجسمية، تشوبها للزخارف الجسمية والكدورات الطبيعية ناقصة صادر است. ان الاولی یعنی نشأتون ماضیه مستضیعا بالاجواء العقلیه مستحترا حالا مستحترا بذکر الله و انسه مستغرقا فی بحر عظمته و قدسه و لیس له التفات الى ما سوا ذلك ولا يتصبر له ولا يتصبر له تحسر على فقد لذة و محبوب المراد من الثانیه یعنی الاخره البرزخ النشأة الاخرویه و المراد من الاولا هذه النشأة الامور البدنیه وليس له التفات الى ما سوى ذلك ولا يتصور له تحسر على فقد لذة او محبوب ولا شوق الى طلب شيء مغرور مرغوب ولا رغبة الى امر من الامور ولا رحبة من نقوع محجور بل يكون منصرفا بجزئه العقلي مقصورا همه على الامور الالهيه من دون التفات الى غيرها هذه الامور يعني ليس لكل شخص يحتاج الى الطهارة الكاملة حتى يحصل له هذا المقام لا يتسبب له تحسر على فقد لذة او محبوب هذا الانسان الكامل فإلا كل انسان كل شخص في الآخرة له حسر له حسر مؤمنا كان او كافر كاملا كان او ناقص لان غير الانسان الكامل ما وصل الى الكمال نهاية الكمال عندما وصل الى نهاية الكمال في الاخرة يرى اكمل منه وله حسرة كيف ما عملت ما رأيت ما مثلا كذا وكذا في النشأة الدنيا حتى على أيضا من أسأل مثلا قوتي هذا المال له خسر بالنسبة إلى كمال أكثر فأنا ما إنسان الكامل ليس كذلك إنسان الكامل كامل لا كمال أعلى من كماله بما أنه لا كمال أعلى من كماله لا يوجد وجد له حل حسة ماضر لا يوجد شيء هناك أكثر ولكن من يكون مقامه أقل من الكمال التام مثل الإنسان الكامل له حسة هناك فبما أن الحسرة نفسها عذاب ألم هذه الحسرة تكون للمؤمنين قبل دخولهم في الجنة ولكن بعد دخولهم في الجنة لا توجد لهم لأن في الجنة لا يوجد ألم في الجنة الألم انتهى فهذا القول ترجيح في طريقة المعلم الأول من حيث إثبات سعادة للبدن ولطريقة الأقدمين من حيث نفي حصول السعادة القصوى. يعني هذا القول قول متوسط، ما دامت متعلقة بالبدن، وهو الحق المختار عندنا نرى غيته، إذ لا ريب في كون ما هو وصلة إلى السعادة المطلقة سعادة ذاتية. في مقابل السعادة المطلقة سعادة نسبية وإضافية. فمعلوم أن غرز القائل بكون متعلقات الأبدان كالصحة والمال والأعوان سعادة أنها سعادة إذا جعلت آلة لتحصيل السعادة الحقيقية لا مطلقة. المال ما أنه مال ليس سعادة، والعلم ما أنه علم ليس سعادة. نعم العلم كمال لا شك أن العلم كمال في مقابل الجهل، لأن العلم متعلق بالنفس. المال ليس كمال، المال أمر خارج عن النفس. الكمال هو الذي يكون عين النفس متحدا ذات النفس متحدا وجود الإنسان حقيقة الإنسان، هذا هو الكمال. ولذا المال ليس كمال، المال نعم ممكن أن يكون وسيلة لكسب الكمال، وممكن أن يكون بالعكس. الجمال إذن هكذا، الجمال ليس كمال جمال البدن. نعم حسن مظهر لجمال الله، ممكن أن يكون وسيلة لذكر الله لجمال الله، نعم هذا حسن. ولكن بما أن البدن و مزية البدن جمال البدن خارج عن النفس الناطقة، لا يكون جمال البدن كمال الإنسان. كمال الإنسان يبقى مع الإنسان إلى الأبد، وهذا الجمال لا يبقى. هذه الأمور المادية الجاهزة ناقصة الجاهزة، ولذا الإنسان يجب أن يراقب بالنسبة لهذه الأمور، بالنسبة لهذه الإمكانات، بالنسبة لهذه الأمور المادية في الدنيا، حتى لا يكون غافلا، لا يكون هذه الأمور سببا لغفلته، بل المراقب المراقبة تكون سببا لأن تكون هذه الأمور لسعادته وآلة لذكره وآلة لتوجه إلى الله وآلة لكسب كمال الجبار. ويقول معلوم أن غرض القائل بكون متعلقات الأبدان كالصحة والمال والأعوان سعادة أنها سعادة إذا جعلت آلة لتحصيل السعادة الحقيقية لا مطلقة. السعادة الحقيقية سعادة أخروية، سعادة معنوية، سعادة التي توجب أن تكون معرفة الإنسان أكثر وأقوى، لأن نهاية السعادة هو معرفة الله. إذ لا يقول عاقل إن الصحة الجسمية والختام الدنيوية سعادة. أي سعادة؟ السعادة ترجع إلى فعل الإنسان. لو كان الإنسان له تعلق إلى هذه الأمور المادية فبين الشقاء بين الشقاء، أما لو لم يكن عنده تعلق إلى هذه الأمور ويراها وسيلة ويصرفها لكسب الكمال، نه هذا يكون هذه تكون سببا للسعادة، وإلا تكون سببا للشقاء. والمهم هو التعلق، المهم هو التعلق. كلما يقل تعلق الإنسان إلى المادة يمكن أن يسعد إلى الكمال، كلما يكثر التعلق فهو دان ويبقى في دنوبه. المهم هو الانقطاع، ليس المهم كثرة الأنبار قلة المال، مثلا كثرة الجاه قلة الجاه، كثرة الأمور المادية أو قلة. المهم هو التعلق إلى الأمور المادية، تعلقه بأي مقدار، تعلقه كثير أو قليل. عندما ينتفي وينهدم هذه الأمور، تنهدم هذه الأمور المادية، توجد عنده حسرة؟ توجد ولا توجد؟ يقول أشكر الله الشكر لله، أو يقول نعوذ بالله لماذا فعلت الله مثلا كذا وكذا؟ هذا مهم. المهم التعلق، والمذموم الدنيا، المذموم أيضا هو التعلق إلى الدنيا لا نفس الدنيا. إذ لا يقول عاقل إن الصحة الجسمية والهتام الدنيوية سعادة، ولو جعلت وسيلة إلى اكتساب صحة الله وإيقابه وحاجبة عن الوصول إلى دار كرامته وثوابه. هذا عين الشقاوة. فكذا لا ريب في أن النفس ما دامت متعلقة بالبدن مقيدة في سجن الطبيعة لا يحصل لها العقل الفعلي. العقل الفعلي يعني عقل العملي. ما دام تكون توجهه دائما إلى المادة، دائما إلى الدنيا، إلى مظاهر هذه الدنيا، المراد من البدن يعني الدنيا، هذا لا يمكن أن يصل إلى الكمال الإلهي. ولا تنكشف لها الحقائق كما هي عليه انكشافا تاما، ولا تصل إلى حقيقة ما يترتب على العلم والعمل من الابتهاجات العقلية واللذات الحقيقية. اللذات الحقيقية عبارة عن اللذات المعنوية. المؤمن له لذة في ذكر الله، وليس هذه اللذة له بالنسبة للأموال كثيرة. لو أعطي للمؤمن، للعارف، لصاحب المعرفة الأموال كثيرة بالنسبة لأمواله لا توجد لذة، ولكن بالنسبة لذكر الله توجد لذة، توجد لذة. يعني عندما يستفيد ويستخدم ماله في طريق السعادة نعم يلتز، اما المال بما انه مال ليس له لذة. أي لذة؟ حماله ليس كذلك؟ حمالة الحكم، حمالة الحكم هكذا. في سورة الجمعة ماذا؟ الكتب مثلا كان حمار يحمل أخطار حمال الكتاب جماله الكتاب عندما يفيد بالنسبة لعمله العمل بالكتاب نعم يلتز بهذا العمل يلتز بهذا الاعتقاد الصحيح فأما عندي كتب كتب كثيرة أوراق أي لذة أنظر وألتز بهذا العمل المال بما أنه مالون خارج عن نفس الإنسان غير الإنسان خارج عن الإنسان نعم المال ذو استؤمن استخدم في طريق السعادة في خدمة الدين مثلا في خدمة المؤمنين هذا المؤمن يلتز من هذا العمل لا من المال من استخدامه المال في خدمة الناس هذا يوجب المال هذا وقد ظهر من كلمات الجميع أن بعيرة الخير والسعادة ليست إلا المعارف الحقة والأخلاق الطيبة والأمور والأمر وإن كان كذلك من حيث أن حقيقتهما ما يكون محسوبا لذاته فباقيا مع النفس أبدا وهما كذلك وهما يعني الخير والسعادة وما يرجع الخير والسعادة هذا وقد ظهر من كلمات الجميع أن حقيقة الخير والسعادة ليست إلا المعارف يعني السعادة المناسبة لشأن الإنسان بما أنه إنسان الخير المناسب التناسب بين الإنسان بما أنه إنسان والخير هو الخير الأخروي والخير الديني والخير المعنوي لأن للإنسان شأن بما أنه إنسان لا و شأن بما أنه مثلا أمر مادي في هذه النشأة الدنيا هذا وقد ظهر من كلمات الجميع أن حقيقة الخير والسعادة ليست إلا المعارف الحقة والأخلاق الطيبة والأمر وإن كان كذلك من حيث أن حقيقتهما الخير والسعادة ما يكون مطلوبا لذاته و باقيا مع النفس ابدا فهما كذلك الا انه لا ريب في ان ما يترتب عليهما من حفظ الله و انسه و الابتهاجات العقلانيه و اللذات الروحانيه معاير لهما من حيث الاعتبار و ان لم ينفك عنهما و مطلوبیته لذاته اشد و اخبار یونید این یقول الاخلاق الطیبه صحیح انها سعادت المعارف الحق صحیح انها سعادت و فیها ابتهاجات عقلانیه و لذات روحانیه بما ان فیها لذات روحانیه خیر صحیح هذه المطالب ولكن المهم من هذه كلها هو معرفة الله هو الأنس مع الله هذا مهم وهو باسم الخير والسعادة أولى وأحرى وإن كان الجميع خيرا وسعادة و به ذالک یحصل از جمع بین اقوال ارباب النظر و الاستدلال و اصحاب الکشف و الحال و اخوان الظاهر من اهل النقاد حیث صحبت الفرقة الاولى کذا الى آخره. یعنی الاستعادت و الخیر مراتب آزو و احسن لا لیس ان الاعمال طیبه اخلاق طیبه انها لیست سعادت لا لیس کذلك الاخلاق الطیبه سعادتون مع انها سعادتون وسیلتون الى وصول الى سعادت الاعلا كل هذه الامور تكون سعادة في مرتبتها للسعادة وللخير مراتب. الأخلاق الطيبة مع أنها مرتبة من السعادة أنها وسيلة إلى الوصول للسعادة أكثر، والسعادة النهائية هو معرفة الله الكاملة والأنس بالله والكون مع الله والكون لدى الله والكون عند الله عند مليك مقتدر. فالإنسان عندما يصل إلى مرتبة يكون في كل آن ولحظة مع الله عند الله لدى الله بتعبير القرآن عند مليك مقتدر هذا هو نهاية السعادة، وهذا لا يمكن إلا بالطهارة بالمراقبة بحفظ اللسان وبحفظ البصر بحفظ السمع بحفظ اليد بحفظ الرجل بحفظ البطن وبحفظ كل قوة ظاهرة وكل قوة باطنة بحفظ الخيال عن الصور الباطلة في مرتبة عن الصور اللغوية في مرتبة أعلى في ألف الأطية لا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ظلامه من علم لا ينفع من كلام لا ينفع هذا العلم مثاله من سمع لا ينفع من حركة من سكون لا ينفع من أكل لا ينفع كل ما لا ينفع يعني اللغو. والمؤمنون عن اللغو معرض هذا كمال هذا كمال هذا طهارة هذا الإعراض مرتبة من الطهارة مرتبة من الانقطاع مرتبة من من عدم التعلق من قطع التعلق إلى الأمور الدنيوية. كل هذه مراتب السعادة مراتب الخير، ولكن ليست نهاية الخير والنهاية السعادة. كل مرتبة مع أنها سعادة وخير وكمال وهدف مع أنها هدف وسيلة أيضا درج إلى أن يلتقى الإنسان أكثر فأكثر حتى يصل إلى مرتبة لا يوجد فما وجد بينه وبين الله أي شيء أي لذة إلا لذة ذكر الله. اللهم إني أستغفرك من كل لذة إلا خاضا و کمال و نهایی و اتحارت و کامله. اتحارت و کامله یعنی اتحارت ان باسب الله لا حرامه. اتحار ان الحرام خاضا یعنی شروع طریق هذه الامور لا يجمع مع الحرام. من يرتكب الحرام هو خارج عن المدار. هذه المسائل وهذه الامور لا تتوجه اليه هو خارج. الذي يرتكب الحرام ليس مخاطبا لهذه الامور، ليس مخاطبا، خارج عن المدار. والذي داخل الى المدار هو الذي لا يوجد في وجوده حرام. و يريد ان يدخل اللغة مثلا يدخل ما لا يعني. ما لا يعني ليس فقط في الكلام، في كل عمل، بحسب كل قوة، كل القوة بحسب كل قدر ناقصة. على أي حال الخير والسعادة لهما مراتب. لا يمكن أن نقول هذه المرتبة سعادة ومرتبة الأدنى غير سعادة ومرتبة الأعلى غير سعادة. لا، كل هذه الأمور في فلسفتها سعادة وكمال، ولكن الإنسان يلزم أن لا يقف فإلا يخسر فإلا يبتلى في الآخرة للحسرة. حسرة كمال أكثر، حسرة كمال أكثر. نعوذ بالله من سيئات أعمالنا. الحمد لله.